العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الآية يقول جل وعلا: ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض. السائلون هم الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يجامعونها في البيت ولا تمس لهم طعاما ولا شرابا ولا بدنا، ويعتقدون نجاستها ولا تنام معهم في بيت واحد، يخرجونها من البيت. والنصارى كانوا لا يبالون حائض أو طاهر، سيان عندهم. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يحل لهم من الحائض؟ اليهود يقولون كذا، والنصارى كذا. فأنزل الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. أذى، الأذى ما كان كريه، مؤذي برائحته أو بقوله، لن يضروكم إلا أذى، يعني كلام فقط. فالأذى ما يؤذي برائحته أو بكلامه، والحيض مؤذي برائحته فرائحته كريهة، كما هو معروف أن دم الحيض أسود ثخين منتن، هذه صفة دم الحيض عن دم الاستحاضة. قل هو أذى، يعني له رائحة كريهة ومؤذي ويجتنب. فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوها لا تمسوها بجماع. فهم بعض الناس من قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أنها تعتزل كما يفعل اليهود، فجاء بعض الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، البرد شديد والثياب قليلة، فإن آثرنا الحيض بالبيوت هلكنا وهلك العيال من البرد يعني، وإن أخرجناهن هلكناهن. فقال ليس ذاك عليه الصلاة والسلام، وإنما اعتزل جماعهن، اعتزال الوطأ في القبل. ومن المعلوم أن الوطأ في الدبر محرم في حال الحيض وعدمه، فاعتزل النساء في المحيض. جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن اليهود لا يساكنون الحائض ولا تمس لهم طعاما ولا شرابا، أفلا نجامعهن؟ فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر هذا في وجهه وسكت عليه الصلاة والسلام، فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه، فأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبن، ولما خرج خرج يظنان أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهما. أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهما ليرجعا ليشربا من اللبن، فسر بذلك رضي الله عنهما، حيث كان هذا علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليهما. وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث متكررة اصنعوا كل شيء إلا النكاح، واعتزلوا الفرج، اعتزلوا القبل، وما عدا ذلك فهو حلال للرجل. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، منهم من أجاز الاستمتاع من الحائض بدون الفرج فقط، ومنهم من استثنى ما بين السرة إلى الركبة، لأنه جاء عن أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وحائض أمرها أن تتزر أو أن تضع على ما بين السرة والركبة إزار، فقالوا ما بين السرة والركبة لا يقرب. آخرون قالوا لا يمتنع إلا عن الفرج، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بعض نسائه إذا حاضت أن تضع على الفرج خرقة ويباشرها عليه الصلاة والسلام، يعني تضع حائل حاجز على القبل ويباشرها صلى الله عليه وسلم. والاستمتاع مطلقا جائز من الحائض إلا ما بين السرة والركبة أو في الفرج فقط، في القبل فقط، قولان للعلماء. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن يعني لا تجامعوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض عنهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن بالماء، فإن تعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب فالتيمم يقوم مقامه. فاعتزلوهن حتى يطهرن، فاعتزلوهن في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن يغني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في القبل دون الدبر. أخذ من هذا بعض العلماء من الآية، وإلا فالأحاديث كثيرة في تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. والمراد الإيلاج، يحرم الإيلاج في الدبر والاستمتاع بما دون ذلك جائز. فأتوهن من حيث أمركم الله، قالوا يؤخذ من هذا تحريم إتيان النساء في الدبر، لأن الله جل وعلا أمر بالإتيان من القبل، فمعنى هذا أن من أتى من غيره فقد تجاوز الحد. فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين، كثير التوبة. الذي إذا أذنب وقع في الخطيئة استغفر وتاب إلى الله، يعني رجع إلى الله وندم على ما فرط منه. ويحب المتطهرين، الذين يتطهرون عن الأقدار والنجاسات ويبتعدون عن الحيض في قبلهن وقت المحيض، هذا تطهر، لأن المحيض كما هو مع الأذى، فالابتعاد عن الأذى تطهر. إن الله يحب التوابين، وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فالله يحب أولياءه ويبغض أعداءه، والمحبة صفة لله ولا تشبه بصفات المخلوقين كما يقول بعضهم، والناس في باب الصفات طرفان ووسط، أناس أثبتوا وشبهوا، وآخرون يزعمون أنهم نزهوا فعطلوا، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. الأولون شبهوا، قالوا يحب كما يحب المخلوق المخلوق تعالى الله، فشبهوا صفة الخالق جل وعلا بصفات عباده، والمخلوق يحب ويبغض، والمحبة عنده رقة في القلب وطمأنينة إلى الشخص المحبوب ونحو ذلك مما يعتري المخلوق، والله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين. الآخرون قالوا لو أثبتنا المحبة لشبهنا، لكنهم يقولون ننزه فننفي الصفة. فالمعطلة ما عطلوا إلا بعدما شبهوا، وقعوا في التشبيه ففروا منه إلى التعطيل، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل، أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. والطائفتان ضالتان، أولئك شبهوا فوقعوا في خلاف ما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهو يقول يحب كمحبتي ويسمع كسمعي ويبصر كبصري تعالى الله. والآخرون عطلوا ففروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل، فوقعوا في مخالفة قوله جل وعلا وهو السميع البصير. ففي قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة، ويستدل على مذهبهم بهذه الآية الكريمة، وصدرها رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة، فهي جمعت المذاهب الثلاثة ردا وإثباتا، ردا للمشبهة وردا للمعطلة وإثباتا لمذهب أهل السنة والجماعة، كما وصف الله جل وعلا نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب التوابين، والتواب صيغة مبالغة يعني كثير التوبة، يعني كل ما أذنب تاب، كل ما أذنب بادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. والمتطهرين، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، وهذه في أهل قباء مدحهم الله جل وعلا بالتطهر، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطهور الذي مدحكم الله به؟ قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني بعد ما يستجمر الإنسان ما يكتفي بالاستجمار بل يستنجي بعده بالماء. والأمام الإنسان عند التطهر من الحدث الاستجمار وحده أو الاستنجاء وحده، والجمع بينهما أفضل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حث للمسلم في الابتعاد عن القاذورات والنجاسات خلافا لما عليه النصارى. فالنصارى عندهم التساهل ومخالطة النجاسات وعدم المبالاة بذلك، واليهود عندهم التشدد والتعنت، وإذا أصاب الثوب نجاسة ما يطهرها عندهم الماء، وإنما يقرضونها بالمقراض، تزال بالمقراض. وهذه الشريعة المحمدية فيها السهولة واليسر والسماحة والبعد عن القاذورات والنجاسات.
عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي.
والحيض معروف بأنه علامة من علامات بلوغ المرأة، إذا حاضت بلغت، ويقول الفقهاء رحمهم الله لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، فأقل سن تحيض فيها المرأة 9 سنين، وأكبر سن 50 سنة، وقد يستمر معها الحيض بعد 50. فقال بعض الفقهاء يرجع إلى النساء الحاذقات إذا قرر أن ذلك حيض، فإنه قد يصل الحيض إلى 60، فهو علامة من علامات البلوغ، وعلامة من العلامات التي يكون عند المرأة استعداد للحمل، فقد تحمل المرأة بنت 9 أو 10. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، وذلك أنها تزوجت وهي بنت 9 وولدت وهي بنت 10، فشبت ابنتها فلما بلغت 9 تزوجت، ولما بلغت 10 و11 ولدت. فرأى الشافعي رحمه الله بقوله جدة عمرها 21 سنة.
فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
اصنعوا كل شيء إلا النكاح الذي هو الجماع، يعني للرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء دون الجماع حال حيضها. نعم.
فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر.
أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما من الأنصار، من الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نجامعهن. نعم.
فقال يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن،
يعني نخالف اليهود، لأن اليهود لما علموا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء إلا النكاح قالوا لن يترك هذا الرجل شيئا من أمرنا إلا خالفه، فهو عليه الصلاة والسلام حريص على مخالفة اليهود، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة اليسر والسهولة، وشريعة اليهود فيها الشدة والتعنت، ولهذا في القتل ما عندهم إلا القصاص، والنصارى ما عندهم إلا العفو. وهذه الشريعة المحمدية خير الله جل وعلا أولياء المقتول عمدا عدوانا بين ثلاثة أمور: إن شاءوا اقتصوا وقتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا مجانا بلا شيء. نعم.
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج
يعني ظهر أثر هذا السؤال على وجهه، لأنه كره سؤالهما بطلبهما إياه بالجماع بأن يجامعهن. نعم.
فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما.
لما دعاهما ليشربا من اللبن أنسى بذلك رضي الله عنهما وفرحا، لا من أجل اللبن، وإنما من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عليهما.
فقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وعن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت كل شيء إلا الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن،
يعني ما يحرم إلا الفرج فقط، هذا القول الأول. نعم.
وروى ابن جرير عن عائشة ما فوق قالت له ما فوق الإزار، قلت ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
كان عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض رضي الله عنها، وكانت معها العرق يعني العظم الذي فيه شيء من اللحم، فتأكل منه ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من مكان أكلها وهي حائض، وكذلك يشرب من الإناء يضع فمه على مكان فمها وهي حائض رضي الله عنها، دلالة على أن مخالطة الحيض ومسها وعرق جسمها ورطوبة بدنها كل هذا طاهر والحمد لله. نعم.
وفي الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق وأنا
أتعرق العرق يعني العظم الذي فيه اللحم آكل منه. نعم.
وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله له فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار. ولأبي داود عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال فما فوق الإزار. والتعفف عن ذلك أفضل. فهذه الأحاديث وما شبهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أنه حرم الفرج فهو حرام. لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح،
بعض العلماء يرى الكفارة لمن جامع زوجته وهي حائض في حال إقبال الحيضة دينار، وفي حال إدبارها يعني انتهائها وقبل غسلها نصف دينار، وبعضهم يرى أن في هذا التوبة فقط ولا يوجبون فيه كفارة لأنها لم ترد في أحاديث صحيحة.
والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل،
يكفي التوبة والاستغفار. نعم،
لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر تفسير لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا.
الله جل وعلا حي كريم يكني، فنهى عن القربان والمراد الجماع، وأمر بالإتيان فأتوهن من حيث أمركم الله، والمراد بالإتيان الجماع، فهو يكني عن الجماع بغيره جل وعلا. نعم،
ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع. وقول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
أخذ بهذا بعض الظاهرية، قالوا يجب على الزوج أن يجامع زوجته بعد الحيضة لأن الله أمره بذلك بقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا الأمر لا يقتضي الوجوب، لأن هذا الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو الاستحباب. يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعضهم يقول يجب على الإنسان أن يشتري شيء أو يبيع، مع أنه غير واجب لأنه أمر بعد النهي فيقتضي الإباحة أو الاستحباب. نعم،
وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر، وقد اتفق العلماء
الحظر الذي هو النهي،
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل والله أعلم. وقال ابن عباس حتى يطهر أي من الدم، فإذا تطهرنا أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة.
تطهرنا انقطاع الحيض، فإذا تطهرنا اغتسلنا، تفسير ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل أعطاني ابني 3000 ريال قيمة حجة لشخص وأنا لم أحج لنفسي، فهل يجوز لي أن أعطي منها 1500 لشخص يحج بها وأخذ لي الباقي؟
ما يجوز للمسلم أن يأخذ ليحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، يجب عليه أولا أن يحج عن نفسه ثم إن شاء بعد هذا أن يحج عن غيره، ولا يجوز للمرء أن يأخذ ليحج ثم يعطيها غيره، لأنه قد يرضى بك ولا يرضى بغيرك، ما ينبغي التساهل في مثل هذا، يأخذ المرء لنفسه ولا يأخذ لغيره إلا إذا أعلم صاحبه بأنه لن يحج عنه وإنما سيعطي من يحج عنه، فإن رضي بهذا فبها وإلا فلا يجوز له ذلك.